بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وهي في باب الصلاة بالرحال في المطر، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم المطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إن الجمعة عزمة، أي واجبة متحتمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحم. يعني هذا كما سبق أنه أن صلوا في بيوتكم أنه على صفتين، يكون في آخر الأذان بعد تمامه، ويكون في أثنائه كما في قول ابن عباس أنه لا يقول حي على الصلاة وإنما يقول صلوا في بيوتكم. هل هذه الأعذار وهي الماء والمطر والطين وما شابه، هل يشمل الجمعة وأنها تسقط يسقط حضور الجمعة كذلك، أم أنها لا تدخل أي الجمعة في هذه الأعذار؟ هذا في خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إن صلاة الجمعة تسقط لوجود هذه الأعذار لفعل ابن عباس رضي الله عنه، قال: فعله من هو خير مني. قول الثاني هو مذهب مالك رحمه الله أن الجمعة لا تدخل، أن الجمعة متحتمة وهي صلاة لا تمر إلا في الأسبوع مرة واحدة، فالمشقة الصلاة عظيمة والأجر فيها عظيم ولها خصوصية، وحتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاثة جمع تهاونا ختم الله أو طبع الله على قلبه. ولا شك أن الجمعة أعظم أجرا وأشد تحتما من الصلوات الخمس. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: فعله من هو خير مني، لا يظهر أنه يقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله في صلاة الجمعة، وإنما يقصد من فعله في عموم الصلوات كما سبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. لكن ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما فهم من الرخصة أنها عامة، وأنه لا فرق بين صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات. وإلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله في صلاة الجمعة نص صريح أنه في صلاة الجمعة، فصار الأمر واضحا ولا خلاف في جواز أو في سقوط الجمعة عند هذه الأعذار. لكن الذي يظهر أن ابن عباس رضي الله عنه استدل بالعموم، أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله في عموم الصلوات وليس في الجمعة خاصة، ولذلك وجد الخلاف في الجمعة. يعني الأحوط بلا شك أن يذهب الإنسان ولو كان فيه مطر أو كان فيه طين أو دحر، وهذا لا يشق في الغالب. صلاة واحدة في الأسبوع وهي في النهار ليست في الليل، يعني الرؤية واضحة، بخلاف الليل تكون الرؤية في بعض الأحيان في القرى التي ليس فيها أنوار تكون الرؤية غير واضحة، فيزداد مشقة في وجود الطين والدحب والزلق والماء ونحو ذلك، والبرد يكون أشد في الغالب إذا كان مطر نازل في الليل في الشتاء. أما الجمعة فيها صلاة نهارية والمشقة أخف، ومرة في الأسبوع وهي متحتمة وأجرها عظيم، فلا ينبغي المؤمن أن يدعها ولو كان فيه مطر، نسيم عجود السيارات وسهولة الوصول إلى المساجد عن طريق السيارات. فلا شك أن الأحوط عدم ترك الجمعة في مثل هذه الأعذار، مطر ونحوه، والأمر في هذا سهل في خروج من الخلاف، فالأولى عدم ترك الجمعة لمثل هذه الأعذار. الحديث التي بعده بنفس المعنى، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته أي نافلته حيثما توجهت به ناقته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال وفيه نزلت فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله. يعني هذه الحديث واضح الدلالة في جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر. والعلماء اختلف في السفر، يعني هل يجب السفر الطويل أو في القصير، هذا على القول بأن السفر يختلف وأنه سمى سفرا ولكن لا تقصر فيه الصلاة، هذا على قول كثير من العلم الذين حددوا المسافة بقرابة 80 كيلو، فإنهم يتسامحون في الصلاة على النافلة. يعني لو سافر شخص مثلا 70 كيلو أو 60 كيلو يقولون هذا سفر لكن ليس سفر قصر، فيقسمون السفر إلى قسمين، سفر قصر وسفر لا يعد سفر قصر. في هذه المسألة يجيزون الصلاة على الراحلة حتى في السفر القصير، قل لا يجوز القصر ويجوز أن يصلي على الراحلة، يعني عموم الأسفار، وهذا أمر سهل سهلون فيه. لكن على القول الراجح كما سبق أن السفر واحد، إما سفر أو إقامة، وليس هناك سفر تقصر فيه الصلاة وسفر لا تقصر فيه الصلاة. إذن فلا حاجة الدخول في هذا التفصيل على القول الراجح، يقول إذا جعلناه سفرا جاز في جميع الرخص، وإن لم يكن سفرا فلا يترخص فيه بشيء من الرخص. فالتفريق بين الأسفار هذا على قول مرجوح كما سبق. هل يجب عليه أن يتوجه إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام؟ لحديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود قال الحافظ سند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يكبر استقبل القبلة، إذا كان يسير لغير جهة القبلة يوقف راحلته واستقبل القبلة ثم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يتوجه إلى جهة السير. هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ في خلاف، لكن الأرجح أنه على سبيل الاستحباب، لأن فيه نوع مشقة لا سيما على السيارات، يعني إذا كان المصلي والسائق فإنه فيه شيء من الحرج أن يوقف السيارة وأن يدور إلى جهة القبلة ثم يرجع إلى جهة السير، بخلاف الراحلة، فالراحلة إيقافها أسهل لأن مشيها بطيء ووقوفها سهل، يوقفها بلحظات يستقبل القبلة ثم يكبر وتوجه إلى جهة السير. لكن إذا كان الإنسان راكب في السيارة فإنه لا يشق عليه أن يتوجه إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام. لكن على كل حال المرجح أنه سنة، استقبال القبلة سنة، أنه فعل وليس بأمر فيحمل على الاستحباب. الأفضل لمن أراد أن يصلي على الراحلة في السفر إذا كان وجهه لغير القبلة أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام. مثل الراكب يدور والسيارة تمشي سهل، يدور يتوجه القبلة يمين ويسار وخلف كبر ثم يتوجه إلى جهة السير. ويركع ويسجد وهو قاعد، يجعل السجود أخفض من الركوع كما جاء عند البيهقي النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. هذه اللفظة اختلف العلماء، منهم من حكم عليه بالشذوذ لأن الأكثر رووه على راحلته، فاختلفوا في ثبوت هذه اللفظة وهي كلمة لفظة حمار، ومنهم من حكم عليه بالشذوذ لأنه انفرد فيها بعض الرواة، والأكثر على قولهم على راحلته، والراحلة يراد بها الناقة. فاختلف العلماء في جواز الصلاة على الحمار، هل هو نجس ولا تصح الصلاة عليه أم أنه طاهر تصح الصلاة. والراجح أن الحمار طاهر محكوم بحياته بطهارة حال الحياة. ما هو الدليل؟ الدليل حديث أبي قتادة رضي الله عنه في السنن سند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أصغى الإناء للهرة حتى شربت، ثم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نص النبي صلى الله عليه وسلم على العلة، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين، هذه العلة، يعني ليست طاهرة في ذات الخلقة. لو كانت طاهرة في ذات الخلقة لما كان هناك حاجة للنص على العلة، يعني لو كانت أرنب مثلا، أرنب طاهرة بأصل خلقة، لو كانت أرنب لا أصغى لها الإناء تشرب وسكت، إنها طاهرة بأصل خلقة، يعني سواء كانت تطوف أم لا خلقتها طاهرة وتؤكل. لكن الهرة محرمة الأكل ونجسة في أصل خلقة، ولكن الله تبارك وتعالى عفى عن هذه النجاسة حال الحياة لأجل المشقة، لأن كثرة التطواف يورث المشقة للتحرج مما مسته القطط، لأنها تكثر لسيما في الزمن السابق، فإن البيوت غير يعني جدرانها قصيرة، وتتسور القطط تدخل بيوت بدون اختيار أصحاب البيوت، فتباشر أوانيهم وتخالطهم، فالتحرج من أو تطهير ما مسته الهرة يكون فيه مشقة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها طاهرة لأجل هذه العلة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وفي أيضا إشارة إلى الإحسان إليها وإطعامها وعدم أذيتها، لأن الإنسان مأمور ومرغب في إطعام الطوافين، من طاف عليك يريد منك الإحسان فإنه يشرع لك أن تحسن إليه، فهذه تطوف على الناس تلتمس الطعام والإحسان، فهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان الإحسان إلى القطط وإطعامها على حسب ما يتيسر، لأنها من الطوافين، والطواف يحسن إليه ويعد صدقة، ما يعطيه صدقة، يكون في كل كبد رطبة أجر. وفي أيضا إشارة لعدم أذية القطط إلا إذا آذت، إذا آذت فإنها يكف شرها بما بالأسهل فالأسهل، إذا أمكن أن تأخذ ترمى بعيدا فهذا هو الأولى، وإن لم يندفع أذاه إلا بالقتل قتل، هذا من باب دفع الصائل ولا إشكال فيه. إذن نقول الحمار أيما شد تطوافا وملابسة، الحمار ولا القطط؟ الحمار أشد لا شك، لأنه يركب وينتفع به، يباع ويشترى وينتفع به، فهو محكوم بطهارة حال الحياة، طهارة العرق، طهارة الريق، إذا شرب من إناء فإن بقية الماء يكون طاهرا، وكذلك لو أصاب شخص من عرقه أو من ريقه فإنه محكوم بطهارة. بخلاف البول، سواء القطط أو الحمير، البول نجس، لأن هذا المخلوق لا يؤكل، محرم الأكل لخبثه الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحمار: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها إيش؟ رجس من عمل الشيطان. حكم عليه بأن رجس في أي حال بعد الموت، لأنهم ذبحوا الحمر وطبخوا لحما، فحكم عليه بأنه نجس. إذا نقول الحمار إذا مات سواء ذكي أم لم يذكى فهو رجس، يعود إلى أصله. لأن أصل هذا المخلوق نجس، فإن في حال الحياة محكوم بطهارة بالجملة، طهارة العرق والريق لمشقة التحرز، لكن بعد الموت انتهت هذه العلة فيعود إلى أصله، فلا يؤكل لحمه لأنه نجس، وبوله نجس على الأصل لأنه لا يشق التحرز من البول، لما يشق التحرز من الريق والعرق الناس يركبونه ويمسكونه يلبسونه فيصيبهم من ريقه وعرقه، الريق إذا شرب في الأواني فإنه يبقى شيء من أثر الريق، هذا هو المحكوم عليه بالطهارة. فإذا نقول صلاة الراكب على الحمار صحيحة، أن الحمار محكوم بطهارته، وعندنا هذه اللفظة، والذي رواها ثقة إذا أخرجه مسلم في صحيحه، وفعله أنس رضي الله عنه، ثبت عن أنس رضي الله عنه صلى على الحمار، وأنس رضي الله عنه لا يمكن صلى على الحمار، يعني في الغالب أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، ففعله أنس يقوي رواية ابن عمر رضي الله عن الجميع. هذه تدل على طهارة الحمار وجواز الصلاة عليه. الذين منعوا الصلاة على الحمار قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل بينه وبين الحمار حائلا من فراش أو وثارة أو ما شابه ذلك، يقول هذا محتمل لكنه لم يذكر في الأحاديث، والأصل عدمه، الأصل عدم الحائل ولم يذكر نصا، فالجزم بأن بوجود الحائل هذا في نظر. وعن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع ابن عمر رضي الله عنه في طريق مكة، قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي ابن عمر رضي الله عنه أين كنت؟ قلت له خشيت الفجر فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت بلى والله، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. هذا يدل على أن الوتر سنة، وبعض العلماء ذهب إلى وجوب الوتر لكنه قول ضعيف، يقول ابن عمر يعني ولا يصلي عليه المكتوبة، يتنفع الراحل كان يسبح على راحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، لأن هذا يدل على أن الوتر ليس واجبا، وكان واجبا لما جاز أن يصلي على الراحلة. والحديث هذه مطلقة في الصلاة إلى أي جهة حتى لو كانت عكس القبلة، فإن استقبال القبلة يسقط عند التعذر أو عند المشقة، لأن المقصود من هذه الرخصة تكفير الصلاة وتشجيع المسافر على الصلاة. اختلف العلماء رحمه الله في المسافر على قدميه، هل يصلي وهو يمشي على القدمين أم لا، فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منع. الذي أجاز الصلاة على القدمين ليس عندهم دليل واضح، استدلوا بفعل عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى خالد الثقفي ليقتله، قال خشيت أن تموت صلاة العصر فصلى وهو يمشي، كان هذه صلاة خوف، يعني من باب صلاة الخوف صلاها الضرورة، ليس في دليل، مع أن هذا الأثر مختلف فيه منه يحسنه ومن يضعفه، فعلى فرض صحته ليس فيه دليل واضح أن هذه صلاة ضرورة، يعني إذا صح هذا الفعل عبد الله بن أنيس رضي الله عنه فهذا من باب صلاة الخوف، لأنه ذهب ليقتل هذا الرجل خشي أن يتأخر عن الوصول إليه إن صلى في الطريق، أو خشي أن تفوت صلاة العصر إذا وصل قبل أن يصلي، قال خشيت أن يكون بيني وبينهم ما يؤخر الصلاة فصلىها ويمشي، هذا باب صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. لكن النافلة للماشي لم يرد فيها شيء، منهم من أجاز قال لنا مقصود تكثير النافلة، بعض الناس قد يسافر على أقدام يحتاج إلى الصلاة ويومي بالركوع والسجود ويمشي، ومنهم قال من منع وقال الأصل عدم جواز الصلاة إلا على الوجه المشروع ولم يأتي في الماشي شيء، والعبادات توقيفية أصل المنع حتى يرد الدليل. هذا هو الأحوط والأقرب أن لا يصلي الماشي، لأن الحركة كثيرة، في فرق بين الماشي والراكب. الراكب ثابت مستقر على الدابة، كل ما هنالك أنه سقط عنه القيام والاستقبال وتمام الركوع والسجود، ولكنه ثابت على راحلته. أما الماشي فحركة كثيرة، فرق بين هذا وهذا. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المقصود. هذا كما سبق فيه قاعدة، أخذ منه قاعدة أن ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل. كيف يؤخذ من هذا الحديث، وكيف تؤخذ القاعدة من هذا الحديث؟ نقول: لأن ابن عمر رضي الله عنه نص على استثناء الفريضة، فهذا يدل على أن الأمر مستقر عندهم أن ما صح في النفل صح في الفرض، ولذلك احتاج أن يستثني الفرض. يعني لو سكت لاستدل بهذا على جواز صلاة الفريضة على الراحلة، لأنها صحت في النفل فتصح في الفرض، لذلك استثنى الفريضة. إن لو سكت لدل على جواز أو صحة الفريضة على الراحلة، احتاج إلى أن يستثني الفريضة. وعن عبد الله بن عامر ربيع أخبره أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. يعني بالليل، هذا على سبيل الاتفاق وليس خاصا بالليل، صلي بالليل بالنهار إلا في أوقات النهي، فالرخصة عامة سواء في الليل أو في النهار. وعن أنس بن سيرين رحمه الله قال: تلقينا أنس بن مالك رضي الله عنه حين قدم الشام، فتلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذاك الجانب، وأومى همام عن يسار القبلة، فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. هذا كما سبق فيه صلاة الحمار والصلاة على الحمار من فعل أنس، ورد مرفوعا لكن فيه ضعف، والصواب يعني العلماء رجحوا الموقوف من فعل أنس رضي الله عنه. باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. حدثني يحيى عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عدل به السير جمع بين المغرب والعشاء. إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء، أي جمع تأخير. إذا عجل به السير، يعني إذا كان مستعجلا يريد أن يقطع الطريق، فإنه يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء في وقت العشاء. والأفضل للمسافر بالنسبة للتقديم والتأخير الأفضل الأيسر، يعني هل الأفضل يصلي تقديم أو تأخير؟ وقال الأفضل له الأيسر، الأمران جائزان والأفضل الأيسر له على حسب حاله. إن كان سائرا فالأفضل له أن يؤخر، لأن هذه رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، فكلما كانت الرخصة أكمل ويعني أريح للمترخص كان الأجر فيها أكثر، لأن المقصود من الرخص إراحة المكلف. فلا ينبغي الإنسان يتكلف الوقوف وهو يريد السير، وأيضا إذا وقف يكون قلبه متعلقا بالسير لكنه يلزم نفسه بالوقوف ويصلي، فأن نقول له واصل السير، هذا الأفضل. إذا أذن المغرب وأنت سائر فواصل السير حتى يدخل وقت العشاء، وله يصلي في أي وقت شاء من العشاء، يصلي في أول وقت العشاء، في وسط، في آخره، لأنه إذا جمع بين المغرب والعشاء صار الوقت صار الوقتان وقتا واحدا، فله أن يصلي في أول وقت العشاء أو في وسطه أو في آخره لا بأس بهذا، لأنه إذا جمع صار الوقتان وقتا واحدا فلا بأس. لو صلىها بعد دخول وقت العشاء بساعة أو ساعتين أو ثلاث له إلى ثلث الليل إلى نصف الليل على آخر حد، فلا يؤخر إلى نصف الليل، صليها ما قبل نصف الليل. وإذا كان نازلا وغربت الشمس فإن الأفضل أن يقدم، صلي المغرب والعشاء جمع تقديم ثم يسير، كذلك الظهر والعصر صلي على حسب حاله. وكما سبق الجمع في السفر أو في غيره رخصة وليس بسنة، فرق بين القصر والجمع، القصر سنة والجمع رخصة. هل يجوز للمسافر أن يجمع لغير حاجة؟ يعني إنسان نازل يريد أن يبقى في هذا المكان يوما كاملا وهو نازل ودخل على وقت الظهر فقال أجمع وهو ليس بحاجة إلى الجمع لأنه نازل وليس عنده حاجة للجمع، فهل يجوز أن يجمع مع عدم الحاجة أم لا يجوز؟ نقول لا بأس، يجوز ولو لم يكن بحاجة، أن الرخصة عامة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل، كان يصلي الظهر والعصر ثم يخرج يصلي المغرب والعشاء وهو نازل، فهذا يدل على أن الأمر في سعة، لكن الأفضل أن لا يجمع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في منى، وهذا آخر في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان نازلا بمنى فإنه كان يقصر ولا يجمع عدم الحاجة إلى الجمع، يصلي كل صلاة في وقتها. إذا نقول المسافر إذا نزل ولم يحتج إلى الجمع فإن الأفضل تركه، وإن جمع مع عدم الحاجة فلا حرج، هذا رخصة. وعن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق. هذا فعل ابن عمر وليس شرطا أن يكون الجمع بعد مغيب الشفق مباشرة، فابن عمر رضي الله عنه اختار أنه صلى في أول وقت العشاء وهذا ليس على سبيل الجمع بعد أن يغيب الشفق، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. بعض الناس يقول أنا أصلي جمع تقديم وإن كان سائرا يقف ويصلي، يقول يعني يخشى أن يكون عليه حادث مثلا ويتوفاه الله قبل أن يصلي المغرب والعشاء، لأنه في حال سفر فيخاف ويقف في وقت المغرب ويقدم ثم يسير. يقول هذا ليس بضائر له، يعني ما دام أنه مشى على الرخصة وعلى السنة فلا حرج عليه، حتى لو توفاه الله قبل أن يصلي المغرب والعشاء فإن ذمته بريئة لأن الوقت موسع ومات في الوقت الموسع لم يؤخر فلا حرج عليه. يعني هذا العذر ليس عذرا صحيحا، نقول ولا بأس يجوز أن يقدم، لكن الأفضل أن يؤخر، وليس هذا سبب لترك السنة ترك الأفضل. نقول له أنت في وقت موسع لو توفاك الله فلا حرج عليك، هذه امرأة في البيت مثلا ودخل وقت الظهر ولم تصلي، وقت الظهر قرب ثلاث ساعات، مرت ساعة وساعتان ما صلت الظهر ثم توفاها الله قبل دخول وقت العصر، هل تموت آثمة؟ جواب لا، ليس عليها شيء لأنها لم تؤخر تأخيرا محرما، هي الآن في وقت موسع فلا تعد آثمة إذا أخرت ما لم يخرج وقت الظهر. فنقول إذن لا حرج عليه ولو توفاه الله قبل أن يصلي فلا حرج عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أي تزول أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. يعني هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام قد يعجل قد يؤخر على حسب الحال حسب ما يحتاج إليه. إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني ارتحل قبل دخول وقت الظهر فإنه يؤخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. ليس فيه أنه صلى العصر كذلك، لما صلى الظهر ثم ركب. فهل هذا في دليل على عدم جواز جمع التقديم؟ لأنه مسافر وبحاجة أن يصلي العصر مع الظهر تقديما ويسير حتى لا ينزل إلا بعد غروب الشمس. جاءت بعض الروايات أنه عند الحاكم وغيره وقال على شرط الشيخين أنه صلى الظهر والعصر ثم ركب، لكن بعض علماء طعن في صحة هذه الزيادة حتى قال بعضهم أنه موضوع، أن هذه الزيادة مكتوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، ظهر السند الصحة. واختلف العلماء رحمه الله بناء على ذلك في جواز جمع التقديم. أما التأخير فلا أعلم فيه خلاف، تأخير حديث واضحة ولا أعلم فيه خلاف، لكن الخلاف في جمع التقديم في السفر، هل يجوز أن يجمع جمع تقديم؟ قالوا لأن التقديم إيقاع للصلاة قبل دخول وقتها، أما التأخير فأمره أسهل لأنه يضم الصلاة الأولى إلى الثانية فيصلي الصلاتين بعد دخول وقتهما، لكن التقديم أشد لأنه ينقل الصلاة الأولى عن وقتها يصليها قبل دخول وقتها. لكن نقول سواء صحت رواية الحاكم أم لم تصح، ظاهرها الصحة، لكن حتى لو لم تصح فإن جمع التقديم جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله في عرفة كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه صلى الظهر والعصر تقديما في عرفة لما زالت الشمس خطب ثم صلى الظهر والعصر جمع تقديم. طيب والمغرب والعشاء صلاهما في مزدلفة تقديما ولا تأخيرا؟ تأخير، لأنه خرج أو دفع من عرفة بعد غروب الشمس على بعير، والغالب أن البعير لا يصل لا يقطع هذه المسافة أنها قرابة 7 كيلو وسير متوسط لا 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 يسير شدة الزحام، شنق الزمام براحلته، كان يقول أن السكينة السكينة، فالغالب أنه لا يصل إلا بعد دخول وقت العشاء. إذا جمع في مزدلفة جمع تأخير، لكنه في عرفة جمع تقديم. إذن هذا من أدلة على جواز جمع التقديم الجمع في عرفة. والصواب بلا شك أنه ليس للنسك، نرجع مسألة النسك أنه جمع للنسك، أنا أقول الجمع لأجل السفر أنه في سفر، وحتى لو قلنا للنسك مثلا من أجل أن يطول الوقت حتى يتمكن الحاج من الدعاء بلا انقطاع من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس، أقول حتى لو كان للنسك أن الجمع أسبابه كثيرة وليس خاصا بالسفر فقط بخلاف القصر، حتى لو قلنا للنسك هذا يدل على جواز جمع التقديم حيث هو إذا وجد سبب سواء سفر أو غير سفر. وكذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة كما سيد ابن عباس جمع بين الظهر والعصر، صلى الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم، أنه جاء في رواية أنه أخر الظهر وعجل العصر، يعني أخر الظهر بعض الشيء كأنه أبرد وعجل العصر، وحتى قيل له جمع الصوري لكن رد شيخ الإسلام كما سيأتي. لأن نقول الصواب بلا شك أنه يجوز جمع التقديم والتأخير، وأن يكون على حسب حال المسافر، على حسب حاله، إن كان الأيسر التقديم قدم وكان الأيسر التأخير أخر، ولا إشكال في جواز جمع التقديم. لكن العلماء اشترطوا شروطا للتقديم، الذين يرون جوازه اشترطون شروطا لجمع التقديم. قالوا الشرط الأول أن ينوي الجمع من حين أن يبدأ أو قبل أن يبدأ بالصلاة الأولى، أن يكون ناوي الجمع قبل أن يبدأ بالصلاة الأولى. الشرط الثاني ألا يفرق بين الأولى والثانية بوقت طويل، يقوم إلا مقدار الوضوء أو صلاة ركعتين خفيفتين. الشرط الثالث أن يستمر العذر إلى افتتاح الثانية، إلى افتتاح الثانية. مثلا لو كان العذر مطر، لو كان العذر مطرا فإنه لابد أن يستمر نزول المطر حتى يشرع في الثانية، ولا يشترطون حتى يفرغ من الثانية، لأن هذا يعني فيه صعوبة أنه يلاحظ المطر وهو يصلي أو يقطع الصلاة إذا توقف المطر. يشترطون أن يكون العذر مستمرا حتى دخول وقت الثانية. هذه الشروط تحتاج إلى نقاش، ليست مسلمة وليس عليها دليل واضح يعني في الجملة. فننظر في هذه الشروط. الشرط الأول أن ينوي الجمع حين قبل الدخول في الأولى، هذا ما عليه دليل. أين الدليل على أنه لا يجوز أن يجمع إلا إذا نوى قبل أن يدخل الصلاة الأولى؟ يعني الناس مثلا صلوا المغرب ولم ينوى أن يجمعوا، ما نوى الإمام ولا نوى أحد، لكن بعدما سلموا قام شخص وقال والله المطر موجود ليش ما نجمع، اجمعوا. فقالوا صح المطر نازل، نبه الإمام والإمام لم ينوي الجمع وقام وجمع، ما المانع؟ ما في مانع. هذا الدليل، هذا الشرط ليس عليه دليل. الرخصة عامة الآن والجمع جائز، فليس بشرط أن ينوي. وقطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة رضي الله جمع بين الظهر والعصر أنه لم ينبههم أننا سنجمع لأجل أن ينمو الجمع قبل أن يدخل في صلاة الظهر، لم ينقل هذا، ولو فعله النبي عليه الصلاة والسلام لنقل، دل على ليس بشرط. إذا كان العذر موجودا فإن الجمع رخصة ولا حرج أن يجمعوا سواء نوى أم لم ينوي. الشرط الثاني أن لا يفرق بين الصلاتين، هذا أيضا ليس عليه دليل، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خلاف هذا الشرط، وأن هذا الشرط ليس عليه دليل. ولو فرق لما كان هناك بأس، يعني صلى الظهر ثم بقي 15 دقائق نصف ساعة وهم موجودون في المسجد، ثم بدا لهم الجمع، رأوا المطر يشتد ويزداد والشوارع مليئة بالمطر والماء، قالوا لماذا لا نجمع؟ فجمعوا لم ينموا ومضى على صلاة الظهر ربع ساعة نصف ساعة ونوى الجمع، ما في مانع. يعني إذا وجد العذر صار الوقتان وقتا واحدا، فلا بأس أن يصلي العصر بعدما صلى الظهر بنصف ساعة وأكثر وأقل. هذا قد يحتاج بعض الناس مثلا إذا أراد أن يسافر، يعني شخص أراد أن يسافر قبيل العصر، صلى الظهر في بلده في الرياض مثلا ثم خرج للمطار في وقت الظهر، ورحلته قبيل العصر ولا تنزل الطائرة بعد غروب الشمس، ماذا يصنع الآن؟ هو سيصلي الظهر في بلده لأن الرحلة قبيل العصر، صلى الظهر في البلد، هل يجمع في البلد؟ يقولون لا يجمع لأنه لم يشرع في السفر، العذر ليس موجودا. فصلى الظهر رحلة ثم خرج وصل إلى المطار، وقت الظهر باقي، إن ركب قبل قبيل العصر يحتاج أن يصلي في الطائرة، وقد تكون الطائرة صغيرة ويشق عليه أن يصلي أو يصلي قاعد، يحتاج الآن أن يجمع. على هذا الشرط يقول لا يجوز له الجمع، لا يجوز الجمع يصلي في الطائرة لأنه فرق بينهما بوقت طويل، يعني مضى على صلاة الظهر ساعة وساعتان ولكن الوقت لم يخرج. فنقول هذا الشرط ليس عليه دليل، وهذا الشخص الآن وجد العذر وهو السفر، شرع في السفر، فإن إذا كان المطار خارج البلد فهذا الشخص ضرب في الأرض ووجد العذر، فلا مانع أن يصلي العصر قبل دخول وقتها جمعا مع الظهر، حتى لو لم ينوي الجمع، ما نوى الجمع، صلى الظهر في الرياض ولم ينوي الجمع، ثم بدله أن يجمع لما علم أن الرحلة ستتأخر، يعني نزول الطائرة سيتأخر، فصلى الظهر، فصلى العصر في المطار، يقول لا بأس، صليها ركعتين لأنه ضرب في الأرض، ويجمع ولو لم ينوي ولو فرق بينهما بزمن طويل، لعدم وجود الدليل على هذين الشرطين. بقي الشرط الثالث، هذا شرط واضح ما في إشكال، لا يجوز الجمع إلا لوجود العذر واستمرار العذر حتى يشرع في الجمع. إذا صلى المغرب مثلا وتوقف المطر فإنه لا يصل، لا يجمع، لأن العذر قد زال، كيف يجمع والعذر قد زال؟ لابد أن يوجد العذر إلى وقت الشروع في الثانية. مسافر مثلا أراد أن يجمع تقديم ثم دخل البلد في الطائرة، مثلا أراد أن يجمع في الطائرة، صلى الصلاة الأولى وقبل أن يشرع في الثانية، ما دخل وقت الثانية، يجمع تقديم، وقبل أن يشرع في الثانية دخلت في الطائرة البلد، ويصلي قائما في الطائرة مثلا، هل يصلي يجمع الآن؟ لا، لأنه دخل البلد قبل الشروع في الثانية، فلا يجوز أن يجمع لأن العذر قد زال. إذن هذه الشروط الثلاثة لا يبقى منها إلا الأخير، وهو وجود العذر، وجود العذر إلى الشروع في الثانية. هذا هو الصواب لعدم الأدلة أو لعدم الدليل على الشرطين الأولين. طيب إذا جمع لأجل المطر، هل يجوز أن يجمع الظهر والعصر ولا المغرب والعشاء فقط؟ هذا في خلاف، مشهور من المذهب أنه لا يجوز الجمع حال المطر إلا بين العشاءين، ولا يجوز بين الظهر والعصر. ما هو الدليل؟ ليس فيه دليل، لكن هذا فيه يعني تعليل، قال لأن الظهر والعصر صلاة نهارية، فالغالب أنه لا يشق عليه المطر أو الريح الباردة الشديدة أو ما شابه ذلك، لأن الوقت فيه نور، يعني نهار فيه نور، ولا يشق عليه أن يخرج في النهار، بخلاف الليل فإن الرؤية محدودة ونسيها في تلك الأزمنة، فربما سقط في الماء أو في الطين وشق عليه. لكن أقول هذا ليس عليه دليل، الصواب جواز الجمع عند العذر سواء كانت نهارية أو ليلية، لحديث عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، جمع بين الظهر والعصر، هذا دليل على الجواز. قيل ابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. إذا المفهوم إذا وجد الحرج جاز الجمع سواء كانت نهارية أو ليلية، هذا الصواب بلا شك لعدم الدليل، بل الدليل يدل على خلاف هذا القول. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. كل الحديث في جمع التأخير، ولذلك وجد خلاف في جمع التقديم. أما في التأخير فليس في خلاف الجملة لكثرة الحديث وصحتها وصراحتها في جواز جمع التأخير عند العذر، لكن كما سبق حتى يدخل أول وقت العصر ليس هذا شرطا، إنما حكاية الحال. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء حين يغيب الشفق. باب الجمع من الصلاتين في الحضر. عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، والرواية الثانية في غير خوف ولا سفر. قال ابن عباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها. نعم، هذا حديث آخر. يعني حديث ابن عباس هنا مشكل، ورواية مشهورة من غير خوف ولا مطر، هذه الرواية المشهورة من غير خوف ولا مطر. هذا الحديث من الحديث المشكلة، أشكل على كثير من العلم كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون عذر، أنهم فهموا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عدم العذر من غير خوف ولا سفر. كلمة سفر لا حاجة إليها لأنه يغني عنها قوله إيش بالمدينة، معروف أنه بالمدينة لم يسافر، النبي عليه الصلاة والسلام ساكن بالمدينة، لكن هذا من باب التأكيد، ولذلك رواية مطر هذه تزيد في المعنى فهي أولى من غير خوف ولا مطر. استدل العلماء أيضا على جواز الجمع في المطر بهذا الحديث، وهذا الحديث هو المعروف في جواز الجمع بين الصلاتين في المطر، لأنه ليس في حديث صريحة في جواز الجمع في المطر إلا حديث ابن عباس رضي الله عنه. هذا أما حديث السابقة فيها إيش، سابقة كثيرة فيها سقوط الجماعة، وفرق بين سقوط الجماعة وبين الجمع، سقوط الجماعة أسهل ولا لا؟ أسهل، سقوط الجماعة أسهل، يصلي صلاة في وقتها لكنه لا يصلي مع الجماعة، هذا أيسر من تقديم الصلاة عن وقتها. إذن هذا هو الدليل والعمدة في هذا الباب في جواز الجمع في المطر، حديث ابن عباس رواية من غير خوف ولا مطر، مفهومه أنه يجوز الجمع في حال المطر لأنه نفى هذا العذر، فلو كان لا يجوز الجمع في المطر لما حاجة لما كان هناك حاجة لذكره، وهذا استدلال واضح. إذن ما هو الجواب عن حديث ابن عباس هذا أنه جمع من غير خوف ولا مطر ورواية ولا سفر؟ فمن العلماء قال لعل هناك عذر لم يذكره ابن عباس، لأنه نفى ثلاثة أشياء، نفى السفر ونفى المطر ونفى الخوف، فإذا لعل هناك سبب لم يذكره ابن عباس رضي الله عنهما، يعني قالوا كمرض عام مثلا أو شيء آخر لم يذكره ابن عباس رضي الله عنهما، لكن هذا فيه نظر فيه بعد، النفي هذه الأسباب يدل على عدم وجود سبب. إذن هذا الجواب الأول، الجواب الأول أنه لعل هناك سبب لم يذكره ابن عباس رضي الله عنهما. الجواب الثاني أنه جمع صوري، لرواية أبي الشعثاء قال لابن عباس عجل العصر وأخر الظهر؟ قال نعم. فهذا يعني استدل ببعض العلماء على أن المراد بالجمع الصوري أنه أخر الظهر وعجل العصر، أخر الظهر وعجل العصر، وهذا في الحقيقة ليس بجمع، إذا يسمى الجمع الصوري لأنه صلى الظهر في آخر وقتها فلما فرغ منها خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، لأنه ليس من فاصل بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، فيصلى الظهر في آخر وقتها بحيث إنه لما سلم خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر فصلى العصر، إذا صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها، هذا يسمى جمع الصور، إنه جمع في الصورة الظاهرة ولكنه ليس جمعا حقيقيا، وهذا جائز لكل أحد ولا لا؟ يجوز كل أحد أن يجمع جمع الصوري، مثلا إنسان يصلي في البيت ليس لا تجب عليه الجماعة، فإنه له أن يجمع، المرأة في البيت لها أن تصلي الظهر في آخر الوقت ثم تصلي العصر في أول الوقت. لكن ابن تيمية رحمه الله رد هذا الجواب وقال أولا لأن ابن عباس رضي الله عنه قال أراد ألا يحرج أمته، وجمع الصوري فيه حرج ومشقة ولا سيما قبل وجود الساعات، فإنه لا يمكن لأحد في الغالب أن يضبط الوقت بالدقيقة، أنه يصلي الظهر في آخر وقتها، يعني صلاة الظهر قد تكون 10 دقائق قد تكون 8 دقائق 9 دقائق، الصلاة لا يستطيع يتحكم فيها بالدقيقة، ثم لا يستطيع أن يعرف خروج الوقت ودخول وقت العصر بالدقيقة لأنه ما في فاصل بين صلاة الظهر والعصر، لو كان صلى الظهر ثم بقي 5 دقائق 10 دقائق يتحرى وقت العصر هذا ممكن، لكنه ظاهر الحديث أنه فرغ من الظهر دخل في العصر في الحال، وهذا بعيد كل البعد أن يتفق، لا سيما قبل ظهور الساعات أن يضبط الوقت بهذه الدقة المتناهية، يصلي الظهر ويفرغ منها في نفس اللحظة يدخل وقت العصر ولا لا؟ صوره هذا واضح بعيد، من صور عرف أنه بعيد وأن هذا هو الحرج، هذا هو فيه الحرج. وابن عباس رضي الله عنهما علل بنفي الحرج. إذن هذا القول يرده نفس الحديث، أراد أن لا يحرج أمته. ثم أن ابن عباس رضي الله عنه ذكر ذلك على سبيل الغرابة ولا لا؟ سبيل الاستغراب أنه جمع بين الظهر والعصر بدون سبب، وأن هذه رخصة، ولو كان جمعا صوريا لما كان غريبا، كان هذا أمر طبيعي، كل إنسان له أن يفعل ذلك، لأنه في الحقيقة لم يجمع، لما صلى الظهر في الوقت في وقتها وصلى العصر في وقتها. وابن عباس طاهر كلامه أنه ذكره على سبيل السلال على جواز الجمع عند الحرج. إذن هذا الجواب أيضا يقال ضعيف ويستبعد. إذن ما هو الجواب؟ قالوا الجواب أن هذا الفعل والجمع بدون حرج بدون مشقة أنه لا يجوز بالإجماع، إجماع على العلم أنه لا يجوز الجمع مع عدم وجود السبب. فإذا نقول هذا كأنه منسوخ، أنه فعله في أول الأمر ثم استقرت الشريعة على تحريم الجمع بدون سبب، لأن الجمع تقديم للصلاة عن وقتها، إيقاع للصلاة في غير وقتها، فلا يجوز بالإجماع، هذا من كبائر الذنوب ولا تصح الصلاة. يقول لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت لم تنعقد، يتمها نفلا ثم يعيد صلي الفرض مرة أخرى، يعني حتى تكبيرة الإحرام لو وقعت قبل دخول الوقت لم تصح الصلاة، فكيف يقدم الصلاة كاملة بدون عذر؟ لأن نقول لا شك أن هذا لا يجوز بالإجماع. فيبقى الجواب عن حديث عباس رضي الله عنه أنه إما نقول منسوخ كان في أول الأمر ثم نسخ، أو أنه لعذر لم يذكره ابن عباس بدليل أنه قال أراد أن لا يحرج أمته، كأن كان في حرج في ذلك الوقت حينما صلى هذه الصلوات، كان في حرج لكنه لم يبينه ابن عباس رضي الله عنه. وبكل حال ظاهر الحديث متروك العمل، يعني لا يعمل به بالإجماع. إذا قال الترمذي ليس في كتابي حديث أجمع العلماء على تركه إلا ظهر لك حديثين أو 3 منها هذا الحديث أجمع العلماء على تركه، لأنه لا يجوز الجمع بدون عذر بالإجماع، وأن هذا من كبائر الذنوب إن كان جمع تأخير، ومن كبائر الذنوب الصلاة الصحيحة يجب عليه التوبة والاستغفار، وإن كان جمع تقديم لم تنعقد الصلاة وجبت عليه الإعادة مع الإثم وجوب التوبة والاستغفار. نقول خليل عباس رضي الله عنهما إما أن هناك عذرا لم يذكر أو أنه منسوخ بالإجماع، فلا يجوز لأحد أن يعمل بظاهر هذا الحديث. لكن العلماء يقولون هذا الحديث يدل على أن الأمر في سعة، وأنه إذا وجد الحرج جاز الجمع، وهذا يدل على أن أسباب الجمع كثيرة وأنه الأمر فيه واسع، لأن صلاة الظهر والعصر وقتهما متداخل، أو نقول ليس بينهما فاصل، دل على أنه كأنه صلاة واحدة، كأن الوقت واحد، فأدنى عذر يبيح الجمع، الصلاة والصلاتان متقاربتان، المغرب والعشاء كذلك وقتهما ليس في فاصل متواصل، فيجوز الجمع لأدنى عذر. حتى قال ابن تيمية رحمه الله الذين يعملون في الأعمال التي لو تركوها فسدت، خباز عنده عجين أو خبز ولو تركه افترق، أو إنسان عنده أشغال لو تركها حصل فساد يحتاج إلى مواصلة العمل، أو إنسان يعمل في أشياء نجسة كالجزار وعنده عمل متواصل ويشق عليه غير ثياب وكذا، إنه يجوز له أن يجمع عند الحرج. أو إنسان مثلا ثيابه بعيدة عن عمله ولو ذهب شق عليه ونحو ذلك. لكن على كل حال لا ينبغي توسيع الدائرة والتساهل، لأن الواجب الأخذ بالعزائم وعدم توسيع الدائرة الرخص. لعل نغفر عنه صلى الله تعالى. رواية مطر ستأتي، رواية خوف ولا مطر ستأتي. وصلى الله تبارك وتعالى يرزقنا علم النافع والعمل الصالح والإخلاص والثبات إلى غير الكريم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. نعم.